والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا المصطفى الأمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الهداة الميامين. بعد كتاب الضمان يذكر الفقهاء ما يرتبط بالحوالة باعتبار أن الحوالة والضمان والكفالة من باب واحد، وبالتالي هذه الأبواب تترابط وتتواصل. فمن أي باب هذه؟ من باب انتقال الذمة. الذمة هي في الحقيقة تعهد الإنسان بشيء، تعهد، التزام، أو ما شئت فعبر. قد يسمى ضمانا وقد يسمى أسماء أخرى. هذا التعهد كما هو يمكن أن يستمر مع الإنسان، يمكن أن ننتقل إلى إنسان آخر. تعهد ينتقل إلى الآخر عبر الضمان، وكذلك عبر الحوالة، وهكذا عبر الكفالة. كما هناك أيضا بعض الأبواب ينتقل التعهد، ولكن ليس انتقال التعهد هو جوهر الباب. جوهر الباب شيء آخر، ومن لوازمه انتقال التعهد. وإذا بحثنا عن الحوالة فإن الكلمة لا تهمنا الحوالة كالغزالة والتحويل والانتقال معناها الحقيقي، ولكن يهمنا أحكام الحوالة. أحكام الحوالة نوعان، نوع يرتبط بهذا الباب بالذات، باب الحوالة، ونوع يرتبط بمجمل العقود والإيقاعات وما أشبه. ما يرتبط بباب الحوالة هناك أحكام قليلة جدا، نصوص قليلة جدا، ولذلك ينبغي لنا أن ندرس بادئ ذي بدء أحكام الحوالة من خلال الأصول العامة في العقود والإيقاعات والالتزامات وما أشبه. فما هي تلك الأصول؟ وكثيرا من الأحوال نجد أن هناك اختلافا في الرأي عند الفقهاء في تفاصيل كتاب من الكتب، كتاب البيع، كتاب الإجارة، كتاب الحوالة وغيرها. هذا الاختلاف ينشأ من اختلاف الرؤية في الأصول، أو بتعبير آخر اختلاف المبنى. المبنى يختلف، فبدل ما يتحدثون في البداية عن المباني ومن ثم يتحدثون عن الأحكام يسترسلون فيها، يتحدثون عن المباني في تضاعيف الحديث عن الأحكام. وهنا قد يرتبك عند الإنسان، يرتبك الإنسان وتشوش رؤيته، لأنه القضية ما مرتبطة بهاي المسألة أو تلك، بقدر ما مرتبطة بالمبنى العام الذي يعتمده الفقيه في هذه المسألة أو تلك. الآيات التي اعتمدت في الفقه في باب العقود في الحقيقة هي آيات كثيرة، ولكن الفقهاء ركزوا على آية واحدة وهي قوله سبحانه وتعالى في سورة المائدة: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. يبدو لي أنه الآيات لازم نقسم إلى أقسام. قسم منها تعهد الإنسان، الإنسان مسؤول متعهد، وقفوهم إنهم مسؤولون، فمسؤول، مسؤول عن تصرفاته، مسؤول عن أفكاره، عن نيته، عن كل شيء مسؤول. فكل إنسان له ما كسب وعليه ما اكتسب. هذا الكسب شيء مهم. كسب معنى أن الإنسان حينما يفعل شيئا ذلك الشيء يصبح جزءا من وجوده، وهذه هي ملكية الإنسان. ملكية الإنسان، الإنسان يملك ما فعل باعتبار الفعل بإرادته وإرادته من نعم الله عليه، فإذا يصير جزء من وجوده. هذا أساس. بعد هذا نجي على، طبعا هاي آيات كثيرة ما أريد أتعرض لها، بعدها تجي مسألة العهد والتعهد. التعهد بعيدا عن العقود أساسا، عهد الإنسان، إنسان مسؤول عن عهده، مسؤول عن العهد، لأن العهد له ثلاثة أطراف: أنا ومن أتعهد له، والله سبحانه وتعالى الناظر الرقيب. عهد الله مسؤول، أنت تقول وتجيب اسم الله فأنت مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى في هذا العهد، إن العهد كان مسؤولا. هذا أساس العهد. العهد يأتي، قد يجي في هذه العقود، قد يجي في الإيقاعات، إيقاعاتهم بتعهد، وقد يجي لا في العقود ولا في الإيقاعات، في المواثيق، في كلمة الإنسان. الإنسان حينما يقول كلمة يصبح عبدا لهذه الكلمة، هذه الكلمة هي التي تقوده. هذا عهد. هاي مجموعة آيات، طبعا كل الآيات فيها أيضا روايات كثيرة. ثالثا، ما يرتبط بالآيات الخاصة بالعقود. في تصوري الآية الأساسية في العقود هي الآية: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. هذه الآية فيها ميزات. ميزة الأولى أنه فيها النفي وإثبات، كل كلمة فيها نفي وإثبات يحدد الإنسان الموضوع. يعني ليش الإنسان ليعرف الشيء إما به وإما بضده. لا تأكلوا أموالكم بالباطل، يخلي حدود أمام حركة الإنسان. إلا أن تكون تجارة، يعطي الحد الإيجابي، يعني الجانب السلبي والجانب الإيجابي كلاهما يذكران في هذه الآية الكريمة. الشيء الثاني بيان حقيقة العقد، قوله سبحانه وتعالى: أوفوا بالعقود. ما يشرح لنا عقد شنو، ما هو العقد. في رواية العقد هو العهد المشدد، صحيح. العقد نطرحه على العرف، العرف يقول هذا عقد لو مو عقد، صح. أما نفس الآية لا تبين لنا معنى العقد، بينما قوله سبحانه وتعالى عن تراض يبين حقيقة التجارة، حقيقة العقد، وهو التراضي، يعني وجود محور واحد يجتمع فيه أكثر من رضا، أو بتعبير آخر يتعشق إن صح التعبير كلمة التعشق يعني هالشكل يصير شيء داخل شيء. والعقد هذا معناه أساس العقد، إذا رحت باللغة يشوف نفس التراضي، بس كلمة التراضي أوضح لأنه بيّن لنا رضاك ورضاي يكون في موقع واحد يصير تراضي، لأن باب التفاعل، باب التفاعل يحتاج له. وهناك حقيقة عشرات الأحكام إن لم يكن أكثر نستفيدها من كلمة التراضي إذا تعمقنا فيها، يعني أحكام الفرعية. ومنها أنا مستفيد من هاي الكلمة استفادة مطلقة في باب الخيارات، وبينت بأن الخيار هو نقصان التراضي، وعبر الخيار يكتمل هذا النقصان يتم، وفي نهاية المطاف يكون بحث الخيارات بحث له مبنى وليس ضمن النصوص الخاصة في الخيارات. وغيرها نستفيده من كلمة التراضي. وشيئا وأيضا كلمة ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، هذه الآية تنفي مجموعة من العقود، يعني ليس كل عقد يجب الوفاء به، بعض العقود تنتهي إلى الباطل، والعقد الذي ينتهي إلى الباطل باطل. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. إذن هذه الآية بالإضافة إلى آية الكريمة أوفوا بالعقود، طبعا أوفوا بالعقود أيضا فيها بحث، البحث عن كلمة العقود تدل على العقود التي كانت على عهد الرسول، أو العقود التي كانت على عهد الأئمة عليهم الصلاة والسلام، أو العقود العرفية التي العرف يفهمها، أو كل العقود. إذا ألف لام العقود قلنا ألف لام الجنس، فيكون الجمع المحلى بالألف واللام ويدل على العموم عند الفقهاء والأصوليين جميعا، لا عند الكل. الجمع البيع المفرد هناك من يقول لا وقل نعم، أما الجامع فلا أحد من الفقهاء يقول بأنه لا يدل على العموم. فأما إذا قلنا ألف لام ألف لام العهد، فهنا طبعا يكون الحديث العقود، إما العقود اللي في أذهانكم أو العقود التي في عهد النبي أو ما أشبه. في الحقيقة النحاة حينما ذكروا الفرق بين هذين المعنيين الألف واللام، ذكروا أن الأصل هو أن يكون الألف واللام الجنس، أما إذا كان العهد فلا بد تكون هناك قرينة، يعني تتكلم جاءني رجل فقلت للرجل، للرجل يعني ذاك الرجل اللي جاءني. أما إذا لم يكن هناك ذكر للشخص فالإشارة لمن؟ هاي واحدة. ثانيا نحن نظرتنا إلى القرآن الكريم يجب شوي نبدلها، القرآن ليس مثل كل كلام، كلام الخالق لكل المخلوقين. ولذلك إذا فسرنا القرآن بعهد الرسول، أو فسرنا القرآن ب مثلا فيما في ذهن الناس في ذيك الأيام، فهذا تحديد للقرآن الكريم. القرآن يصرح بأنه للناس، للناس وليس لشخص أو جماعة أو عصر دون عصر آخر. فبالتالي الكلمة تدل على المعنى الأوسع وهو العقود. طيب هل العقود العرفية أو لا؟ أنا وأنت نقعد على نهر ماي نأكل شوية تمر ونشرب ماي، وثم نفكر نعقد بيناتنا متعقد جديد. أنا أقول لك سيد أنا ألف لك العمامة وتلف العمامة، أو أنا أصير مرآة لك وأنت مرآة لي، عقد يعني لم يكن معروفا عند العرف، ممكن هذا البشر وهذه حاجات البشر. ف هل هذا العقد صحيح أيضا أوفوا بالعقود أم لا؟ بعضهم قالوا لا، لأن هذا عقد مو عرفي، العرف ما يلتزم به. نحن نقول من قال لكم أن كلمة العقود تشير إلى العقود العرفية؟ تشير إلى العقود، وكل عقد صحيح. إذا قلنا الماء وأنزلنا من السماء ماء طهورا، الماء مطهر، يكفيك التراب 10 سنين، التراب مطهر للتيمم أو فلان كذا، هل هناك تربة عرفية أو حقيقة حقيقية؟ الفقهاء تقريبا أجمعوا على أن كل الكلمات الموجودة في الشرع تشير إلى المعاني الحقيقية وليس المعاني الاعتبارية والمعاني الاصطلاحية وما أشبه. نعم، فهي معاني حقيقية. فإذا مثلا الماي الآن، هذا الماي إذا افترضنا أن العلم تطور واستطاعوا أن يصنعوا نوعا من الماي جديدا، ولو هذا شبه مستحيل ولكن نفترض، فمما قالوا هذا ماي صار حقيقة هذا ماي، فإذا صار حقيقة ماي خب بالتالي الماي يشمله كل إطلاقات كلمة الماي وما أشبه. إذن أو إحنا رحنا للقمر وردنا هناك نتيمم بالتراب، هو أكيد التراب حسب المفهوم في الآيات تربة الأرض وليس تربة القمر، ولكن بالتالي حسب الكلمة تشمل التراب اللي في القمر أيضا. فإذا نحن هنا كلمة العقود نقول كلمة عامة، هذا واحد. مسألة ثانية، كلمة افترضنا أوفوا بالعقود ما شملت موضعا من المواضع، نروح على كلمة إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، هم ما شملته، نروح على كلمة إن العهد كان مسؤولا، هم ما شملته، نصعد إلى كلمة له ما كسبت وعليه ما اكتسبت، لها ما كسبت عليه ما اكتسبت، الروح يعني نصعد إلى الأعم فالأعم، لأنه مو فقط هاي الأدلة، يعني القرآن الكريم يجي في شيء إطار عام يبين، ثم يخصصه ثم يخصصه ثم يخصصه يبين كل المفردات. فإحنا إذا ما استطعنا أن نستفيد من آية نروح على الآية الأعم من هذه الآية. وكلمة إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، التراضي تشمل أي نوع من العقد اللي جماعة تراضوا عليه وكان أخذ عطاء، تجارة أخذ عطاء. طيب، لكن علينا أن نضع حدود، هذه الحدود نستفيدها من الشرع أو نستفيدها من العقل بعض الأحيان، بالنهاية نضع حدود صحة هذه المعاملات. إذا وضعنا الحدود بعد هذه الحدود نطلق الكلام يقول كل معاملة صحيحة. الحد الأول هو أن يكون يحقق الموضوع، يعني يكون تراضي، وهذا واضح، أي حد تحقيق الموضوع ليس بحاجة للحديث. نعم. مسألة ثانية، قضية اللي لا يكون بالباطل، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، أي باطل يلغي العقد. الباطل أنواع، النوع الأول من الباطل هو الحرام، حرام باطل، يعني عقد في المخدرات، في تجارة الأسلحة، في غسيل الأموال، في كثير من هذه الأمور، جريمة، في شراء الذمم، هاي كلها عقد باطل. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. والشيء الثاني من الباطل العقد العبثي اللي ما وراءه فائدة، يعني مو تجارة. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل في مقابل التجارة والتراضي، بمعنى أنه شيء ما مو شيء، يعني واحد يدفع شيء في مقابل لا شيء، هذا العقد قد يكون سفهي قد يكون باطل، لأنه عقد مثل قمار مثلا أو ما أشبه. الشيء الآخر في الحدود اللي يجب أن ننتبه، الحدود العقلية، الحدود العقلية في العقود هي هذا اللي إحنا في مقابله نسمي سفه. يعني السفه هو في الحقيقة في العقد اللي لا يصدقه العرف باعتباره عبثي، باعتباره ليس عقلائي، قد نقول ذلك. بعد ما التزمنا بالحدود، كل الحدود، نقول هذا عقد اسمه حوالة. أنا أذكر في الحوالة شيء لأن وقتي داهمني، ثم نفصل الحديث. الحوالة من العقود التي تنوعت عبر العصور، واحد، وعبر الأمم، اثنين، واختلف الفقهاء فيها اختلافا واسعا باعتبار تنوعها. سنبين التنوع وأفكارنا حولها، بس نريد نبين في هذه العجالة أن هذا التنوع يمكن أن نأتي ونقبل بكلها. يعني أكو عقد في الحوالة جديد طالع، هذا العقد ما شاء الآن فد عمل من أعمال بنوك، نوع من الحوالة. نفترض بعدين أبين نوعيته، بس أريد أقول مجرد كلام. هذا العقد رحنا على كلمة الحوالة، شفنا هاي ممكن هاي الكلمة ما تشملها، رحنا على كلمة الضمان يمكن هاي الكلمة ما تشملها، بس رحنا على كلمة أوفوا بالعقود أو كلمة إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، شفناها زينة، تجارة تراضي، مو أكل بالباطل، نوع من تبادل المنفعة بين جماعتين، ما في مشكلة. هسه مثلا الحوالة المتسلسلة، يعني أنا أحيل عليك، أقول فلان تطلبني 1000 دينار، أقول إيه يطلبني، قلت دوح أخذ من عمر يروح ياخذ من زيد، يحيل على زيد، زيد يرجع إلي، يعني افتر عقد الحوالة ذو أطراف أكثر من 3 4 5، هذا إن سميناها حوالة فنعمل وفاق، إن ما سميناها حوالة سميناها عقد تجارة عن تراض هم يكون صحيحة. فإحنا نريد سأبين الحكم، إحنا نريد نقول هنا، أنا الخلاصة اللي أريد أقولها هنا، أنه اختلاف الفقهاء والمذاهب والعصور والأزمنة وكذلك التجار حول الحوالة، هذا ما تخرجنا عن موضوع الحوالة. حوالة موجودة، فليكن هذا نوع وهذا نوع وهذا نوع وهذا نوع، فنصحح الجميع. إذا كان الطرفان أو الأطراف الثلاثة يعرفون ماذا يفعلون، وإذا كانوا متراضين فيما بينهم، وإذا لم تكن هناك حدود شرعية تخالفها مثل الأكل بالباطل فنصححها. فهنا نحاول بهذا العمل، وهذا جدا مهم، بس في وقت اللي ندخل في التفاصيل نعرفها، نحاول بهذا العمل أنه الاختلافات نحلها. يعني فد واحد جاي مسوي حوالة من طرفين، واحد من 3 أطراف، حوالة من طرفين ما يصير، من 3 أطراف، المحيل والمحتال والمحال إليه، بعدين واحد آخر سوى من 5 أطراف، واحد آخر قال هذا إيقاع، واحد قال هذا عقد أصلا، واحد قال هذا عقد لازم، واحد قال هذا عقد جائز، نقول كلها صحيحة حسب النية، حسب التراضي اللي فيما بينهم. ما نجي نقول هذا هسه سميها حوالة، لا سميها حوالة، ما سميناها حلالة نشوف حكمها شنو الأحكام الفرعية، سميناها حوالة نعطيها أحكام الحوالة، بس أن نأتي ونقول هذه الاختلافات، هاي الاختلافات متى صحيحة؟ تكون الحوالة مثل الصلاة، الصلاة واحدة الله أمر بيها، وإحنا في الصلاة لازم نعرف الحق شنو، جلسة الاستراحة واجبة لو مو واجبة، هذا صلاة، لأن صلاة من الله نحن متعبدين بها وما نقدر نغير فيها. أما بالنسبة إلى الحوالة، بالنسبة إلى عقد بيع، وبالنسبة إلى كذا، إن قال الشرع لنا شيئا أمنا وسلمنا، وإذا الشارع فوض إلينا الأمر قالوا هذا أمر أنتم تقرروا، كيف تقرروا؟ قرروا إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فهذه في هاي الحالة إحنا ليش نختلف؟ نرجعه إلى التراضي، فإما التراضي يكون تراضي شخصي أو عرفي، العرف الخاص، يعني حوالي بين التجار شكل، بين الأفراد العاديين شكل، بين البنوك شكل، بين الدول شكل، وحسب عرفهم الخاص. وبذلك أنا أريد بحول الله وقوته أن أضع مبنى لحل الخلافات الكثيرة المتنوعة في باب الحوالة، ونحلها مو بقبول قول دون آخر، وإنما بقبول كل الأقوال، ولكن كل قول يرجع إلى محيطه، إلى بيئته، إلى التراضي الذي تم بالنسبة إليه، ولعل هذا ينفعنا، يفتح لنا باب من العلم، إن شاء الله نستطيع أن نوسع الحديث في باب الحوالة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.